بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 20 من شهر جمادى الأول سنة 1436 نواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ودرسنا في هذا اليوم في ذكر أو في الكلام عن الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في سجود التلاوة وسجدة الشكر. هذه الأحاديث ذكرها رحمه الله عقب ذكر سجود السهو أو أحاديث سجود السهو. أول هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. قال: وعنه، أي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وعن خالد بن معدان رحمه الله قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولاً من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. هذه أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهي تتعلق بمسألة واحدة، مواضع أو بعض مواضع سجود التلاوة. القرآن المبارك، القرآن الكريم، جاء فيه 15 موضعاً من مواضع سجود التلاوة. أول هذه المواضع خاتمة سورة الأعراف عند قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وجاء بعد ذلك مواضع، جاء بعد هذا الموضع 14 موضعا، آخرها في خاتمة سورة العلق عند قول الحق سبحانه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه المواضع من حيث ثبوتها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما أجمع العلماء على السجود فيه، ما أجمع العلماء على السجود فيه. وهذه المواضع التي أجمع العلماء على السجود فيها تبدأ بسورة الأعراف، بالموضع الذي في سورة الأعراف، وما تلاه من المواضع وعددها 11 موضعا أو 10 مواضع. العشر المواضع الأولى من القرآن أجمع العلماء على السجود فيها، في سورة الأعراف وفي سورة الرعد وفي سورة النحل وكذلك في الإسراء وكذلك الموضع الذي ذكر الله جل وعلا في أول سورة الحج وسورة السجدة وسورة حاميم فصلت. فهذه مواضع أجمع العلماء على السجود فيها. القسم الثاني مواضع اختلف العلماء في حكم السجود فيها، هل هي من سجود التلاوة أو ليست من سجود التلاوة. وهذه المواضع أو هذا القسم هو الذي ذكر الحافظ أحاديث. الحافظ اقتصر في ذكر الأحاديث الواردة في سجدات التلاوة المختلف فيها بين العلماء، والمواضع التي اختلف العلماء في السجود فيها أولها الموضع الثاني من سورة الحج. هذا الموضع اختلف العلماء فيه، هل هو موضع من مواضع سجود التلاوة أم ليس كذلك. والموضع الثاني الذي اختلف العلماء فيه سورة النجم، خاتمة سورة النجم، ففي خاتمتها يقول الحق سبحانه وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. هل هذا الموضع من مواضع السجود أم ليس كذلك؟ الموضع الثالث من المواضع التي اختلف فيها العلماء السجدة التي في سورة الانشقاق، والموضع الرابع السجدة التي في سورة العلق. وهذه المواضع الثلاثة سورة النجم والانشقاق والعلق يسميها العلماء سجدات المفصل، لأن هذه المواضع مذكورة في المفصل. المفصل يبدأ من أول سورة قاف وقيل من أول الحجرات إلى آخر القرآن، ففيه 3 مواضع: النجم والانشقاق والعلق. اختلف العلماء فيها هل يسجد أم لا إذا تلاها التالي. الآية الخامسة والموضع الخامس الذي اختلف العلماء في السجود فيه السجدة التي في سورة الصاد، هل هي من مواضع السجود أم ليست كذلك. وهذه السجدة وردت في ثنايا قصص الله جل وعلا عن نبيه داود عليه الصلاة والسلام، قال ربنا جل وعلا: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذه 5 مواضع من المواضع التي اختلف فيها العلماء. الموضع الأول في سورة السجدة، الموضع الثاني منها، الثاني في سورة الصاد، والمواضع الثلاثة الباقية هي سجدات المفصل. بقية المواضع الموجودة في القرآن اتفق العلماء على أنها من مواضع السجود وعددها 10. الحديث الأول حديث أبي هريرة، فيه حجة لمن قال من العلماء إن السجود في الانشقاق وفي سورة اقرأ ثابت ومشروع ومسنون، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم في 7 من الهجرة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وهو يقول سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الانشقاق والعلاق، فدل ذلك على أن السجود في هذه المواضع سنة. وهذا الموضع كما ذكرنا موضع اختلاف، فالمالكية عندهم لا سجود في المفصل. مواضع السجود عند المالكية 11 موضعا باستثناء سجدات المفصل وباستثناء السجدة الثانية من سورة الحج. فعند المالكية أن المفصل لا سجود فيه. جاء في الموطأ: الأمر عندنا أن عزائم السجود 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. ومن أدلتهم على ذلك حديث زيد بن ثابت الذي ذكره الحافظ، وفيه أن زيدا يقول: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، وسيأتي الكلام عنه. وأيضا ذكروا حديثا آخر عن ابن عباس أنه قال: لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، وهذا الحديث صريح في أن أنه لا سجود في المفصل، وأنه منذ تحول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يسجد فيها. فيتعارض حديث ابن عباس هذا مع حديث أبي هريرة. أبو هريرة يقول سجدنا، وابن عباس يقول لم نسجد. والجمع بين هذين الحديثين أن حديث عبد الله بن عباس حديث ضعيف، فقد أخرجه الإمام أبو داود وغيره من طريق ضعيف، ولهذا ضعفه الإمام البيهقي وضعفه الإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم، قالوا في إسناده الحارث ابن عبيد وهو لا يحتج به. والأمر الثاني، لو صح هذا الحديث، لو كان حديث ابن عباس صحيحا، فإنه يقال حديث أبي هريرة مقدم عليه، لأن حديث ابن عباس فيه نفي وحديث أبي هريرة فيه إثبات. والقاعدة عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي، فابن عباس يقول لم يسجد منذ تحول إلى المدينة، وأبو هريرة يقول سجدنا، وقد أسلم أبو هريرة في العهد المدني في السنة 7 من الهجرة. إذن قول من قال من العلماء إنه يشرع السجود في سورة الانشقاق وفي سورة العلق هو القول الصواب، لأن الأحاديث التي استدلوا بها أحاديث صحيحة، ومنها حديث أبي هريرة. وأما قول من قال من العلماء إنه لا يسجد في المفصل فإنه قول ضعيف. والواجب على المسلم إذا عرف السنة أن يعمل بها وأن يجتهد على تطبيقها، ويعذر من خالفها من العلماء. فلا يأتي إنسان يقول كيف الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا سجود في المفصل ونحن نقول بهذا. والجواب عن هذا سهل، فإن العالم قد يجتهد فيصيب، وقد يجتهد فيخالفه الصواب. ولذلك فجمهور أهل العلم يقولون باستحباب السجود في هذه المواضع، بل إن أبا هريرة صلى بالناس في صلاة العشاء فقرأ الانشقاق ثم سجد فيها، فلما انتهى من الصلاة قالوا له: ما هذا السجود يا أبا هريرة؟ أو ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. فكأنه في ذلك الوقت كان الناس ما يعرفون هذه السنة حتى أخبره بها أبو هريرة، أو كان كثير من الناس يجهلون أنها من مواضع السجود، فبين لهم أبو هريرة رضي الله عنه أنها من مواضع السجود، سجد بها خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجادل أبو هريرة، لم يجادل أبا هريرة ولم يقول له ليس فيها سجود، وإنما لما أخبرهم بالسنة عملوا بها. إذن هذان موضعان من المواضع المختلف فيها، موضع سورة الانشقاق وموضع سورة العلق، وذكرنا أن الراجح أنها من مواضع السجود. إذن عندنا 10 مواضع مجمع عليها، وهذان موضعان آخران. يبقى 3 مواضع، ننظر ماذا قال العلماء فيها. الموضع الثالث من المواضع المختلف فيها الموضع الذي في سورة صاد، وهذا الحديث الذي ذكره الحافظ حديث ابن عباس يقول فيه صاد ليست من عزائم السجود. معنى قوله ليست من عزائم السجود يعني ليست من السجدات المؤكدة التي ورد فيها السجود بأمر أو تحضير أو نحو ذلك. إذا تأملنا بعض مواضع السجود، سجود التلاوة في القرآن، نجد أن فيها أمر، مثل قوله تعالى فاسجد واقترب، فاسجدوا لله واعبدوا، هذا تأكيد وأمر. مثل قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أما في سورة صاد فقد جاء السياق عن قصة داود، وفيها قوله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فاقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بداود فسجد، فنحن نقتدي به فنسجد. يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وقد جاء في حديث آخر أن ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سجدها داود شكر توبة ونسجدها شكرا، سجدها داود توبة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ونسجدها شكرا أي نسجدها شكرا لله على قبول التوبة وتوفيق الله تعالى إياه عليها، كما قاله السندي وغيره من العلماء. والحاصل أن هذا الحديث حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث تدل على مشروعية السجود في سجدة سورة صاد. الرسول سجد فيها، جاء في أحاديث كثيرة ليس هذا الحديث فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذا الموضع. قال جماعة من العلماء ليس في صاد سجدة، واستدلوا بهذا الحديث أيضا، قالوا ابن عباس يقول ليست من عزائم السجود. والجواب عن ذلك أن كونها ليست من عزائم السجود لا يدل على مشروعية السجود فيها، بدليل أن ابن عباس قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وبدليل أن ابن عباس سئل لماذا نسجد في صاد، فقال لمن سأله أوما تقرأ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ثم قال كان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد فيها. إذن الراجح أنه أن هذا الموضع من مواضع سجود التلاوة. بقيت مسألة يذكرها الفقهاء أيضا، وهي هل السجود في سورة صاد التلاوة يكون عند قراءة الآية في الصلاة وفي خارجها؟ قال جماعة من العلماء: إذا قرأ الإمام هذه الآية في الصلاة فإنه لا يسجد فيها، وإذا قرأها خارج الصلاة فله أن يسجد. وقالوا: هذه السجدة في سورة الصلاة تختلف عن بقية السجدات بأنها سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، بدليل هذا الحديث. وبنوا على ذلك ماذا؟ بنوا على ذلك قولا فقالوا: إذا سجد فيها الإمام بطلت صلاته. وهذا القول غير صحيح. تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها بسجدة شكر لا يدل على أنها ليست سجدة تلاوة، فإن السبب في سجودها الآن هو التلاوة للآية، فهي من مواضع التلاوة، ولهذا كان الصحابة إذا سمعوا هذه الآية يسجدون، فقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم سجد، وسجد الناس معه، ثم قرأها في جمعة أخرى على المنبر فاستعد الناس للسجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يأمرنا بالسجود، أو كما قال: ولكني رأيتكم تهيأتم للسجود فسجد وسجدوا. المقصود أن السبب هو تلاوة الآية، وعلى هذا فالراجح من أقوال العلماء أنها من مواضع السجود، وأنها كغيرها من المواضع يسجد فيها التالي في الصلاة وفي خارجها، وأنها لا تبطل الصلاة. القول بأنها تبطل الصلاة وبأنه لا يسجد فيها هو قول عند الشافعية، وكذلك عند الحنابلة. والواجب على من يعمل بهذا القول إذا صلى خلف إمام يسجد في هذا المواضع أن يتابعه، لأن هذا من اختلاف التنوع، لأن بعض الشافعية أو بعض الفقهاء يقولون: إذا سجد الإمام لا يسجد المأموم خلفه. يقول: إذا كنت شافعياً فسجد الإمام في الصلاة فإنك لا تسجد ولا تتابعه حتى لا تبطل صلاتك أو تنوي المفارقة. وهذه الأقوال جر إليها التعصب، وإلا فالسنة واضحة بينة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، والواجب هو متابعة الإمام ما دام أن هذا قول معتبر عند أهل العلم. الموضع الرابع من مواضع الخلاف ما جاء في سورة النجم كما ذكرنا، وقد ذكر فيه الحافظ حديثين: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وحديث زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسجد. ولا تعارض بين الحديثين، لأن سجود التلاوة كما سيأتي ليس بواجب بل هو سنة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسجوده مشروعية السجود واستحبابه، وبين بتركه للسجود أنه ليس بواجب. هذا هو الجمع بين الحديثين، فيقال إن السجود في سورة النجم مشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وكونه لم يسجد في حديث زيد يكون لدلالة أن سجود التلاوة ليس بواجب، أو لأي احتمال من الاحتمالات، لكن يبقى أن السجود فيها من الأمور المشروعة والمستحبة. الموضع الخامس من مواضع السجود المختلف فيها ما جاء في سورة الحج في الموضع الثاني، والحافظ ذكر لنا حديث خالد بن معدان، وخالد تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: فضلت سورة الحج بسجدتين، فهذا يسميه العلماء مرسل، لأن قوله فضلت يعني يكون من قبيل ما لا يقال بالرأي، فله حكم الرأي فهو مرسل، لأن خالد راويه من التابعين. والحديث الذي ذكره بعد ذلك حديث عقبة إسناده ضعيف، لكن هذا الحديث له شواهد تدل على أنه صحيح، فنحن نكتب عنده أنه حديث حسن لغيره، وقد جاء عن جماعة من الصحابة ما يدل على صحته، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله أن سورة الحج سورة فضلت بسجدتين. السجدة الأولى في خاتمة الربع الأول منها عند قول الحق سبحانه: إن الله يفعل ما يشاء، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، إلى آخر الآية. إذا ختم الآية يسجد، وهذا الموضع مجمع عليه بين العلماء. والموضع الثاني عند قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، في آخر سورة الحج في الآية قبل الأخيرة. هذا الموضع الثاني، هذه الأحاديث التي ذكر الحافظ تدل على أنها من مواضع السجود، وأن هذه السورة المباركة فضلت على بقية السور بالسجود فيها. فهذا هو القول الراجح، أنها من مواضع السجود. وهذا القول قال به الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول لمالك في رواية، وخالف غير واحد من أهل العلم في ذلك، وقالوا هذه الآية ليست من مواضع السجود، والراجح كما ذكرنا ثبوت ذلك. وخلاصة الأمر أن جميع المواضع الموجودة في القرآن 15 كلها من مواضع سجود التلاوة، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما اختلف العلماء فيه، ولكن الراجح أنها من مواضع السجود. فإذا قرأ المسلم أي موضع من هذه المواضع شرع له أن يسجد، سواء كان في الصلاة أو في خارجها. هذا ما يتعلق بالمواضع، مواضع سجود التلاوة. والحافظ رحمه الله ذكر الأحاديث الواردة في سجود التلاوة المختلف فيها، وأما المجمع عليه فسكت عنه إشارة إلى أنه لا خلاف فيه. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر حديثا يبين لنا به حكم سجود التلاوة. فالعلماء اختلفوا هل سجود التلاوة واجب أم إنه سنة، والراجح من أقوال العلماء أنه سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يقول بوجوبه. وهذا الحديث الذي ذكره الحافظ يدل على أنه سنة، وهو حجة للجمهور. قال الحافظ: عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، يعني لم يفرض علينا سجود التلاوة. قال: وهو في الموطأ، جاء في الموطأ من طريق فيها انقطاع، لكن هو في البخاري كما ذكر الحافظ وهو صحيح. إذن هذا الحديث يدل على أن سجود التلاوة سنة ليس بواجب، وقول من قال إنه واجب قول مرجوح. جاء في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن ابن آدم إذا قرأ السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا الحديث قال بعض العلماء يدل على الوجوب، لأن فيه أمر ابن آدم، والصحيح أن ابن آدم أمر به أمرا غير جازم، أمر به على سبيل الاستحباب، هذا في سجود التلاوة. أما في غير سجود التلاوة فإن إبليس يقول: أمر ابن آدم بالسجود، يعني مطلق السجود لله جل وعلا، ليس هذا الموضع فقط. والخلاصة أن القول الأول أن سجود التلاوة سنة ليس بواجب هذا هو الصحيح. فإذا قرأ ابن آدم السجدة فالأفضل أن يسجد، فإن لم يفعل فلا حرج عليه. ثم ذكر لنا الحافظ ابن حجر حديثا فيه الإشارة إلى بعض المسائل الفقهية المرتبطة بسجود التلاوة. إذا أراد أن يسجد التلاوة هل يكبر أم لا يكبر؟ فيه حديث ابن عمر، قال الحافظ عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين، بسند فيه لين يعني بسند ضعيف. هذا الحديث استدل به بعض العلماء بأنه يشرع التكبير لسجود التلاوة، فإذا أراد أن يسجد لسجود التلاوة فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون ذلك في الصلاة، إذا كان في الصلاة فإنه يكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع، هذا إذا كان في الصلاة. إذا كان في خارج الصلاة قالوا يكبر أيضا، والدليل هذا الحديث: فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، لكن هذا حديث ضعيف والضعيف لا يحتج به. ولذلك قال جماعة من العلماء: إذا قرأ السجدة في خارج الصلاة فإنه يسجد بلا تكبير، وهذا هو الراجح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان يكبر. سجد مرارا عليه الصلاة والسلام، سجد للتلاوة مرارا كما جاء بذلك الأحاديث، وكان ذلك خارج الصلاة، فلم يثبت أنه كبر، ولو كان قد كبر لجاء وثبت. من المسائل التي يذكرها الفقهاء أيضا: هل سجود التلاوة وسجدة الشكر لها أحكام الصلاة أم ليس لهما أحكام الصلاة؟ وهذه المسألة فصلنا الكلام فيها في شرح منهج السالكين وذكرناها مذكرة، وهما قولان للعلماء. القول المشهور عند أهل العلم أن سجود التلاوة له حكم الصلاة. ما معنى له حكم الصلاة؟ الصلاة لا بد لها من الطهارة، وكذلك سجود التلاوة. الصلاة لا بد له من ستر العورة، كذلك سجود التلاوة. الصلاة يستقبل لها القبلة، كذلك سجود التلاوة، وهكذا. كل ما يؤمر به المسلم في الصلاة يؤمر به بسجود التلاوة. ولهذا بعض النساء تسأل: هل أسجد للتلاوة وشعري مكشوف؟ فهذا ينبني على هذا القول المشهور عند العلماء أن له حكم الصلاة، فلا بد من مراعاة شروط الصلاة فيه. وهذا القول وإن كان هو المشهور عند العلماء إلا أنه ليس عليه دليل واضح، ليس عليه دليل بين، ولعل العلماء أخذوه بالقياس. والقول الثاني للعلماء أن سجود التلاوة ليس له أحكام الصلاة، وعلى هذا قالوا: لو قرأ السجدة فسجد سواء كان على طهارة أم لا، وسواء كانت المرأة منكشفة الرأس أم لا ونحو ذلك، فإن السجود صحيح. قالوا: لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على اشتراط ذلك، وهذا القول هو الراجح، لكن القول الأول هو من باب الأفضل، مراعاته من باب الأفضل. ومما يؤيد القول الراجح أن سجود الشكر كما سيأتي معنا سجود يأتي فجأة، السجود يأتي فجأة لخبر إنسان أو اندفاع نقمة، فيخر المبشر ساجدا، فيحتمل أن يكون في ذلك الوقت غير متهيئ، فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة لابد أن يكون متوضئا. بعد أن ختم المؤلف ذكر الأحاديث الواردة في سجود التلاوة ذكر ما يتعلق بسجود الشكر، فقال: وعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى أهل اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي، وأصله في البخاري. هذه الأحاديث في أسانيدها ضعف، لكن يقول علماء مجموعها يدل على أنها صحيحة، ولذلك هي من قبيل الحسن لغيره. فيقول علماء هذه أحاديث من قبيل الحسن لغيره، وفيها بيان مشروعية سجود الشكر وسجدة الشكر. ويعرف العلماء سجود الشكر بأنه ما كان عن سبب من تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. إذا تجددت نعمة للإنسان، لأن الإنسان محاط بنعم الله أسبغها الله عليه ظاهراً وباطناً، فالنعمة إذا تجددت عليه، جاءه مولود أو قدم غائب له أو شفي مريضه، فسجد شكراً لله جل وعلا، اندفع عنه نقمة أو تجددت له نعمة. ولا يشرع السجود عند أي نعمة، بل النعم المتجددة واندفاع النقم، فيسجد شكرا لله جل وعلا. وسجود الشكر من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس تتجدد له نعم وتأتيه البشارات وتأتيه الخيرات، فيغفل عن السجود شكرا لله جل وعلا. ربما يبادر إلى عمل احتفال، عمل شيء من ذلك، لكنه ينسى أن يطبق هذه السنة المباركة التي في إحيائها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا تمام الصلة بالله جل وعلا بشكره وحمده. قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه أن نقوله بعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال: إذا أراد أحدهم أن يجتهد في الدعاء فليقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. نكون بهذا قد ختمنا الباب المتعلق بأحكام الصلاة، ووقفنا عند باب صلاة التطوع. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.